نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلت معكم نحاول بقدر المستطاع أن نرد هذه الهجمة المتوالية السريعة على ثوابت هذا الدين. وهذه الهجمة في هذه الأيام هي هجمة تتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالطعن الدائم والسلب الدائم. وكما قلت لكم، إن المقصود الأساسي من وراء هذه الهجمة هو إسقاط هذا الدين. فينبغي علينا أن نعلم يقينا ما يتعلق بثوابت هذا الدين في الأصول والفروع، ونتعلم جيدا حياة الصحابة رضوان الله عليهم. وقلت لكم إن تعلم ما يتعلق بأصحاب النبي ليس أمرا مستحبا، وإنما هو فرض من الفرائض التي فرضها الله علينا، وهو أصل من أصول هذا المنهج العظيم الذي ربانا عليه سلف هذه الأمة. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: أدركت سلف هذه الأمة يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم السورة من القرآن. وذكرت لكم أن عبد العزيز اللؤلؤي رحمة الله عليه لما قال للحسن البصري: حب أصحاب النبي ومعرفتهم سنة، قال: لا، فريضة. أن نتعلم سيرة الصحابة وأن نغرس في أبنائنا حب الصحابة ليس بالأمر المستحب أو الأمر المسنون، إنما هو فريضة من الفرائض التي فرضها الله علينا، كما أن الله فرض علينا الصلاة، وفرض علينا الصيام، وفرض على الأغنياء الزكاة، فرض على عموم الأمة أن يحبوا الصحابة رضوان الله عليهم، ويعلموا أولادهم سير الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. ليس هذا وحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا أردنا أن نميز بين المؤمن والمنافق فلننظر إلى حال هذا الإنسان مع الصحابة. فالنبي قال كما في الصحيح: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي لفظ لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وأعود لما قلته لكم في الأسبوع الماضي. روى الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناد جيد من طريق أبي داود السجستاني صاحب السنن، أن الرشيد هارون الرشيد لما جاء بشاكر رأس الزنادقة وأراد أن يضرب رأسه، سأله سؤال فقال: لم تعلمون المتعلم منكم، أي يا أهل البدع، لم تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض، أي الطعن في الصحابة؟ قال: إننا نريد أن نطعن في الناقلة، فإذا طعنا في الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. احنا نطعن في الصحابة، فإذا طعنا فيهم واستقر هذا الأمر في نفوس الناس أوشك بهذا الأمر أن نبطل المنقول. ولله ضر الإمام أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه لما قال: إن القرآن حق، والسنة حق، وإنما وصل إلينا القرآن والسنة عن طريق هؤلاء الصحب الكرام، فمن طعن فيهم فإنما أراد القرآن والسنة، فليطعن فيهم، لا يريد من وراء هذا الطعن إلا القرآن والسنة، والطعن فيه أولى، والطعن فيه أولى، ولا يقوم بهذا الأمر إلا زنديق. ولله ضر الإمام السرخسي رحمة الله عليه، إمام أئمة الحنفية، لما قال رحمة الله عليه: والشريعة إنما وصلتنا بنقلهم، فمن طعن فيهم فإنما أراد شريعتنا، فمن يطعن في الصحابة فإنما أراد الشريعة. نجد ذلك كانت النصوص من النبي واضحة في شأن من يطعن في هؤلاء، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أجل ذلك ذكر أهل العلم في باب محبطات الأعمال أن من أعظم الأمور التي يحبط الله بها عمل العبد أن يطعن في هذا الجيل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم لما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قلنا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، وفي رواية: سيأتي على الناس زمان الصبر. زمان الصبر أي زمان مر، زمان صعب، إذا تمسك الناس فيه بالصبر على دينهم، كما في رواية: القابض فيه على دينه كالقابض على الجمز. سيأتي على الناس زمان الصبر للمتمسك فيه على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اسمع، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي أجر 50 شهيد. قلنا: فقال عمر: يا رسول الله، منهم؟ قال: لا بل منكم، قال: لا بل منكم، قال: لا بل منكم، 50 أجر شهيد من الصحابة لمن تمسك بهدي النبي وأصحابه رضوان الله عليهم، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم كما في صحيح مسلم الحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، النجوم أمان للسماء من استراق الشياطين للسمع، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، أي أنا أمان للصحابة وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: أتى أصحابي ما يوعدون، أي إذا غاب هؤلاء الصحب الكرام عن الناس بأجسادهم أو بسيارهم في من جاء بعدهم، أي إذا غاب هؤلاء أتى أمتي من البدع والضلالات والفتن ما لا يعلمه إلا الله. فكلما كانت سير الصحابة بيننا كلما كان هذا أمان لهذه الأمة من الفتن ومن البدع ومن الضلالات ومن المذاهب المنحرفة التي تذهب بالأمة بعيدا تماما عن طريق الجنة وتضعهم على طريق النار. أسأل الله لي ولكم السلامة. بعد هذه المقدمة السريعة ندخل سريعا على صحابي جديد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي علامة الإيمان في حبه، جعل النبي علامة الإيمان في حبه، وجعل النبي علامة النفاق في بغضه والتطاول عليه، مع صحابي كريم كان له عظيم الأجر والفضل على هذه الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع صحابي كريم ضحى بكل ما يملك من الشرف في الجاهلية ومن المال ومن الجاه ومن الثراء من أجل أن يكون خادما لهذا الدين، فجزاه الله عنا خيرا. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن خالد، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن محدث الإسلام الأول، عن محدث الإسلام الأول وعن رافع راية علم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة الذي تطاول عليه مجموعة من الجهلة فسلبوه كل فضل وكل شرف وسلبوه كل مكانة وتطاولوا عليه، وأنا أعلم يقينا أنهم ما اختاروا أبا هريرة رضي الله عنه إلا لسبب واحد، أنهم يريدون من وراء هذا هدم مجموعة ضخمة من الأحاديث وصلت إلى 5374 حديثا رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكم الهائل أرادوا أن يسقطوه لأنه راوية الإسلام الأول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا وعن الإسلام خيرا. أبو هريرة، كما بدأت معكم الأسبوع الماضي عن حياة خالد في الجاهلية، أود أن أوضح لكم قدر المجهود العظيم الذي قام به أبو هريرة في الإسلام من أجل الحديث ومن أجل تثبيت هذا الدين ومن أجل نشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بين الناس. ولكن قبل أن أتكلم عن هذا المجهود لابد أن أوضح لكم حال أبي هريرة رضي الله عنه في الجاهلية، وكيف أنه ترك هذه الحياة واعتمد على حياة الجوع والفقر من أجل هذا الدين. لأن الإنسان منا إذا علم قدر حال أبي هريرة قبل وبعد يعلم يقينا قدر المجهود الذي بذله هذا الرجل الصالح من أجل أن يصل هذا الدين إلينا. أبو هريرة نال الشرف في الجاهلية والعز والكرامة من طريقين، أما الطريق الأول فمن طريق عمه سعد بن أبي ذباب الذي كان أميرا على قبيلة دوس في الجاهلية، ولما أسلمت هذه القبيلة جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليها، فكان من طريق أعمامه سيدا من السادة، عمه سيد من سادة. وكما تعلمون أن القبائل كانت لا تعين أميرا عليها إلا إذا حاز قصب السبق في كل شيء، في النسب والمال والجاه والثراء، فكان أعمامه هم سادة قبيلة دوس التي منها أبو هريرة رضي الله عنه، فكان هذا شرفا له. كان عمه بهذه الصورة، فعاش أبو هريرة في حياة المال وفي حياة الثراء وفي حياة الرخاء في الجاهلية. وأما الطريق الثاني الذي حاز به أيضا شرف الجاهلية فكان من جهة أخواله، فكان خاله سعد بن الصبيح كان سيدا من سادات الجاهلية وشجاعا من شجعانها، بل كان من أشجع العرب وكان من أشد العرب قوة في هذا الزمان. فنال أبو هريرة رضي الله عنه الشرف من طريقين، عاش في الجاهلية حياة الثراء وعاش في الجاهلية حياة العز والغنى. ثم إنه لما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وبايع النبي على الإسلام، وانتقل الطفيل بن عمرو إلى قبيلته دوس وأخذ يدعوها إلى الإسلام، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 80 بيتا قد دخلوا جميعا في الإسلام. فانظروا إلى هؤلاء الذين حملوا هذا الدين على أعناقهم. طفيل بن عمرو أسلم، يروح قبيلته يدعو الناس إلى الإسلام، يجي معاه 80 بيت من القبيلة. كان من هذه البيوت بيت أبي هريرة رضي الله عنه، ليهاجر أبو هريرة من اليمن، قبيلة دوس قبيلة يمنية، ليهاجر من اليمن ليستقر بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في العام السادس من الهجرة. وصل أبو هريرة إلى المدينة يوم فتح خيبر، وجعل النبي لهم من الغنائم. ومن يومها ظهرت عناية أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الدين. يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغنائم، يا أبا هريرة تعال خذ ما شئت، سلني ما شئت، هذه الأموال، يا أبا هريرة سلني ما شئت. فقال يا رسول الله خذ بالك،
ده واحد كان عايش في ثراء في اليمن في قبيلة دوس، وجاء الآن مهاجرا فقيرا إلى مكة، قد يسأل المال، أنا عايز فلوس، أنا عايز مش عارف كذا، لا لا لا، ولكن كان الهدف الأساسي والطلب الوحيد لأبي هريرة هو الهدف الذي رسمه لحياته، أن ينفع هذا الدين. فقال يا رسول الله أسألك مالا، لا، إبلا وبقرا وغنما، لا، ولكن قال يا رسول الله أسألك أن تعلمني مما علمك الله، بس أنا مش عايز من الدنيا مال، ولكن يا رسول الله أسألك أن تعلمني مما علمك الله، علمني يا رسول الله العلم، علمني يا رسول الله العلم. كان الناس في هذا الزمان من المهاجرين والأنصار انشغلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح الأرض، هذا في شأن الأنصار، وأما المهاجرون فانشغلوا بالصفق في الأسواق، وأما أبو هريرة فتفرغ تفرغا تاما لطلب العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فلازمه ملازمة شديدة. يقول أبو هريرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره آخذ بزمام راحلته، النبي لو مسافر أنا واخذ بزمام الراحلة، أنا اللي أقودها، علشان ما فيش كلمة تخرج من النبي إلا وأسمعها. وكنت معه صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات المدينة، ولو النبي ماشي في طرقات المدينة معاه، وكنت معه في نخل لرجل من الأنصار، وإذا راح لأرض فيها بستان أو غير ذلك أنا معه، بل وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم أخدمه، ما كنتش أبدا أترك النبي في لحظة من اللحظات. 4 سنوات قضاها أبو هريرة رضي الله عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركه أبدا، ما تركه إلا مرة واحدة يوم أن رأى النبي علامات النجابة في العلم على وجهه، فأرسله النبي إلى البحرين ليعلم الناس الدين. لازمه ملازمة شديدة. كان أبو هريرة يقول رضي الله عنه كان الناس ينشغلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فكنت ألازمه ملازمة شديدة لأتعلم منه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة علشان يصل لمرحلة يا رسول الله علمني مما علمك الله، علشان يصل إلى مرحلة الحديث العجيب الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إنني إذا رأيتك قرت عيني وانشرح صدري فعلمني كل شيء. أنا عايزك يا رسول الله تعلمني كل شيء متعلق بهذا الدين، بس هذا هدف أي إنسان مننا، أي شاب من الشباب النهاردة عايز النهاردة أنه يبدأ حياة كريمة، يطلع في الغربة ويتحمل الجوع وألم الغربة والبعد عن الأهل، علشان يصل في النهاية أنه يجمع مال يشتري به الشقة ويتزوج به ويضمن لأولاده من بعد الحياة الكريمة. وكل لما ننظر إلى رجال الأعمال البارزين في الدنيا كلها نجد أن حياتهم بدأت مثلا مقاول كبير جدا، بدأت حياته كان بيشيل الأسمنت على كتافه أو بيشيل الصب على كتافه إلى أن يصل إلى هذا المستوى. بعض الناس أطباء الدكاترة في الجامعة وغير ذلك يقول أنا ما كانش معايا فلوس أشتري كتاب، واللي كان يقول أنا كنت أتحمل أن أعيش على لمبة مجاز علشان ما كانش في نور وكذا وكذا، يذكر لك مدى المعاناة التي عاناها من أجل هدف أنه يصل أنه يبقى دكتور جامعة أو يبقى صاحب شركة أو أنه يكون في يوم من الأيام راجل عنده أموال. أبو هريرة وضع لنفسه هدفا، هذا الهدف دفع من أجله الغالي والنفيس. من شغل بالأموال ومن شغل بالصفق في الأسواق ومن شغل بجمع المال أبدا، ولكن كان رضي الله عنه يقول وهو يضح قدر المعاناة التي عاناها من أجل أن ينقل العلم لنا، فقال رضي الله عنه والله إن كان ليغشى علي بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة حتى يظن الظان أن بي جنون، والله ليس بي إلا الجوع، والله ليس بي إلا الجوع بس. كان رضي الله عنه يقول إن كان الواحد منا لتمر عليه الأيام لا يجد شيئا يأكله، ووالله لقد كنت أربط على بطن الحجر من شدة الجوع، أربط على بطن الحجر من شدة الجوع. ووالله كما في صحيح البخاري كنت أقف على طريق الناس فيمر أبا بكر رضي الله عنه فأسأله عن الآية، أنا أعلم بالآية منه، من أجل أن يقول لي يا أبا هريرة الحق بنا، فأسأله فيرد علي السؤال ويخرج، فيمر عمر فأسأله عن الآية وأنا أعلم بالآية منه فيخبرني ثم يتركني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه فلما رآني قال يا أبا هريرة الحق بنا تعال معنا، ويأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعطيه قدحا من لبن ليشرب منه. وذكر الإمام ابن حجر رحمة الله عليه رواية أخرى من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال أبو هريرة رضي الله عنه مكثت 3 أيام لا أجد طعاما، وكان قادرا رضي الله عنه، كان قادر أنه يطلع للسوق ويبيع ويشتري ويجمع أموال، ولكن كان يخاف أنه يطلع ينشغل بالبيع والشراء وينشغل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مكثت 3 أيام لا أجد طعاما حتى كان يغشى علي في المسجد، فوافقت النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بقصعة فيها فريد فيها طعام. قال فدعا النبي أهل الصفة الفقراء فأتى بهم فأخذوا يأكلون، فأخذت أتطاول حتى يراني النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم يبق في الصفحة إلا شيء في جوانبها، فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم لي وقال يا أبا هر تقدم تعال يا أبا هر كل هذه. قال فوالله لما قال لي النبي كل هذه بسم الله ما زلت آكل منها حتى شبعت. وكان رضي الله عنه يقول والله لقد كنت أعتمد على كبدي على الأرض حتى لا يفوتني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة الجوع كبد هيتقطع هينفجر، مش قادر يقعد، مش قادر يجلس سوية، مش قادر، فيجلس معتمدا على كبده، ماسك الكبد وقاعد على الأرض من شدة الجوع، يظن إن الجوع سيفلق الكبد. يقول كل ده علشان حاجة واحدة بس، لا يفوتني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان حرص هذا الرجل على تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل كل هذه المشاق، وتحمل رضي الله عنه كل هذا التعب والعناء حتى لا يفوته حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بدأ يهتم بأصول 3 رضي الله عنه، بدأ يهتم بالقرآن، وبدأ يهتم بالسنة، وبدأ يهتم بالفقه، 3 أصول. أما القرآن فقد أخذ القرآن كاملا على أبي بن كعب رضي الله عنه الذي قال النبي في شأنه كما في الصحيحين خذوا القرآن من 4 ومن بينهم أبي بن كعب، لازمه أبو هريرة رضي الله عنه، ألا نأخذ الحديث من النبي وأما أبي بن كعب أخذ منه القرآن، فاهتم جدا بالقرآن حفظا وعملا وتعليما. خذ اللي جاية دي عشان أقول لك ليه بيوجه السهام الآن لأبي هريرة رضي الله عنه. فلما أخذ القرآن كاملا من أبي بن كعب، نافع، رواية نافع اللي هي رواية أهل مصر الآن، رواية نافع إنما مأخوذة من طريق أبي هريرة، نافع أخذ القرآن على أبي هريرة، فلما يسقط النهاردة أبو هريرة يبقى يسقط قراءتنا كلنا للقرآن، ليس نافع وحده من أئمة القراء، بل أخذ القرآن أيضا عن أبي هريرة، جاء أبو جعفر أحد الرواة الأثبات الذين نقلوا لنا القرآن، حتى قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه أن ثلث القرآن إنما مأخوذ عن أبي هريرة رضي الله عنه في رواية نافع وأبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه. لما يخرج هؤلاء الآن ويطعنون في أبي هريرة لابد أن احنا نعرف ما وراء الطعن في أبي هريرة، ماذا يريدون من وراء إسقاط أبي هريرة رضي الله عنه. هذا بالنسبة للقرآن. أما بالنسبة للحديث فلقد كان أبو هريرة رضي الله عنه محدث الإسلام الأول وشيق الإسلام في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أهله لذلك أولا مدى حرصه رضي الله عنه على طلب العلم. سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله عن الشفاعة فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ووالله يا أبا هريرة ما كنت أظن أحدا يسألني عن هذا السؤال قبلك لما رأيت من حرصك على طلب العلم. من اللي بيشهد؟ صلى الله عليه وسلم. لما رأيت من حرصك على طلب العلم. وكذلك أيضا مما أهله لذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحفظ ولا ينسى، أن يحفظ ولا ينسى. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم يبسط ثوبه، من منكم يبسط ثوبه فإذا سمع مني حديثا لا ينساه أبدا. فبسط أبو هريرة ثوبه فوضع النبي فيه شيئا ودعا له قال فما نسيت حديثا بعد ذلك عن رسول الله. وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة ما نسى حديث قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يعني دفعه أيضا إلى ذلك السؤال اللسان السؤول. أبو هريرة كان له لسانا سؤولا لا يترك أبدا موقفا للنبي إلا ويسأله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسكت إسكاته بعد تكبيرة الإحرام، فأقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتتك هذه ما تقول فيها؟ ولله ضر أبي بن كعب لما قال في شأن أبي هريرة رضي الله عنه كان أبو هريرة صاحب لسان سؤول، ولقد كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كنا نعجز عن سؤال النبي إياها. أبو هريرة ملازم للنبي فيسأل النبي في أسئلة كثيرة جدا. فصاحب النبي 4 سنوات حصل فيها ما لم يحصله غيره رضي الله عنه. ليس هذا وحسب، بل كثرة الملازمة وشدة الملازمة أهلت أبا هريرة رضي الله عنه أن يكون محدثا حافظا لهذا الدين رضي الله عنه. ليس هذا وحسب، بل برع جدا أبو هريرة رضي الله عنه في علم الفقه، وكانت إليه الفتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان أصول من يرجع إليهم الصحابة في طلب الفقه 5: ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو هريرة رضي الله عنه. الصحابة أنفسهم كانوا إذا أرادوا أنهم يسألوا حد سؤال كانوا يرجعوا لهؤلاء 5 الذين حازوا قصب السبق رضي الله عنهم أجمعين في علم الفقه وفي علم الفتية. ليس هذا وحسب، بل ضرب بنصيب بارز رضي الله عنه في الجهاد وفي الفتوحات، فلم يترك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم غزوة من الغزوات خرج فيها النبي إلا كان معه أبو هريرة. فشهد مع النبي خيبر وما تلاها من معارك، وشهد مؤتة، وشهد تبوك، وكل المعارك التي خاضها النبي خاضها أبو هريرة معه. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاض حروب المرتدين، وخاض فتح أرمينية، وخاض معركة اليرموك، كان له دور بارز رضي الله عنه في الجهاد في سبيل الله. هذا أبو هريرة. ليس هذا وحسب، ومع حرصه على تعليم الناس لم ينس أبدا حاله وطاعته وقربه من ربه عز وجل، فكان له مع ربه شأن. أسأل الله أن يجعلنا ممن له شأن مع الله عز وجل. كان له شأن. قال أبو عثمان النهدي رضي الله عنه تضيفت على أبي هريرة، حديث في صحيح البخاري، تضيفت على أبي هريرة رضي الله عنه فجعلته قد قسم الليل بينه وبين امرأته وخادمه. يقوم أبو هريرة فإذا أراد أن ينام أيقظ زوجته فأقامت ثلث الليل، فإذا أرادت أن تنام أيقظ العبد أو الخادم حتى يقوم الليل كل باقي الليل ثلث الأخير من الليل. كانوا بيقسموا الليل بينهم بين بعض طاعة لله عز وجل علشان البيت ده ما يبقاش في لحظة أهل البيت في غفلة. هذا هو حال أبو هريرة، كان يستغفر الله في اليوم 12,000 مرة، 12,000 مرة في اليوم الواحد يستغفر الله 12,000 مرة. ليس هذا وحسب، بل كان رضي الله عنه إذا كان قد جعل ثلثا لقيام الليل فكان يقول لقد قسمت ليلي إلى 3 أقسام، كنت أنام قسما وأقوم قسما وقسما ثالثا أتذاكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان ينام من الليل إلا الثلث. وكان رضي الله عنه صواما للاثنين والخميس، ما يتركش الاثنين والخميس أبدا، والصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكان يقول عن نفسه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا حتى أموت، أوصاني بصلاة الوتر وبصلاة الضحى، وأوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ما كان يتركه أبدا التزاما وامتثالا، لم يكن هذا هو حاله مع نفسه وحسب، بل كان حريصا أن يدخل الناس كلهم في دين الله عز وجل وفي طاعته. ففي أيام العشر كما روى البخاري في صحيحه، كانت أيام العشر إذا دخلت على الناس، عشر ذي الحجة، كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدخلان إلى الأسواق فيكبران: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فلا يزال يكبران رضي الله عنهما، فلا يخرجان من السوق إلا بعدما قد كبر كل الناس، كل الناس بتكبير أبي هريرة وبتكبير عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ليس هذا هو حاله حسب، بل رأى النبي منه النجابة والعلم، فأرسله النبي داعيا لأهل البحرين، ثم أرسله أبو بكر وأرسله عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ليعلم الناس في بقاع الأرض. هذا هو أبو هريرة، هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه، علما وخلقا وأدبا وحالا وحرصا على تعليم الناس. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت هذه هي سيرة أبي هريرة رضي الله عنه، فما هي الشبهات التي أثيرت حوله، وما هو الرد عليها؟ هذا ما نعرفه بإذن الله عز وجل في جلسة الصراحة. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما هؤلاء الذين في قلوبهم شك وريب، هؤلاء الذين عادوا الدين ظاهرا وباطنا فطعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه، فكانت أصول الشبهات تدور حول أقسام ثلاثة لا رابع لها. أما القسم الأول فطعنوا: كيف يكون لأبي هريرة رضي الله عنه هذا الكم الهائل من الحديث، 5374 حديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات بس. سبحان الله، وأنا يعني أقول هل هذه شبهة؟ أنا أضرب مثال بسيط جدا. إحنا في الأزهر، أنا خدت الثانوي 4 سنوات، الأزهر كان 4 سنوات ثانوي، كل سنة كنا بناخد 22 مادة، المواد اللي هي بتاعة الثانوي العام، الرياضة والفيزياء والكيمياء وغير ذلك، والمواد الشرعية الفقه والعقيدة والحديث والتفسير والمصطلح. كل سنة انت بتاخد 22 كتاب، 22 كتاب في 4 سنوات، ادي 88 كتاب. وكان بفضل الله عز وجل من بيننا بيننا ناس كانت لما بتمتحن في 88 كتاب كانت كل سنة بتطلع ب100 من 100، كانت بتطلع ب100 من 100. بص النهاردة لابنك في الثانوية العامة مثلا، انا حبيت اذكر الازهر بالذات لان الازهر المواد بتاعته اكتر بكتير جدا من مواد الثانوي العام. الثانوي العام شوف ابنك النهارده بياخد كم مذكره، وبياخد كم كتاب، وبياخد عند كم مدرس وغير ذلك، وبعد كده تلاقي ما شاء الله اولادنا جايبين 99.9 والكلام ده، حافظ الولد الكتاب عن ظهر قلب. طب اذا كان ده احنا في 4 سنين خدنا 88 كتاب، 88 كتاب، ومنا اللي كان بيطلع بفضل الله ب100 من 100، لا يخطئ في حرف، ما بيخطئش في كلمة، في 88 كتاب كان أقل كتاب حوالي 400 صفحة، ومع ذلك بفضل الله منا من بلغ إلى مرحلة أنه لو تسأل في حرف ممكن يعرف الحرف اللي بعده إيه أو كلمة أو غير ذلك. فإزاي نطعم بها في أبي هريرة أنه قعد مع النبي 4 سنوات وحمل 5374 حديث؟ لا لا، أولادنا النهاردة، أولادنا النهاردة بيحفظوا القرآن كامل في سنة أو اثنين. ايه 5000 حديث من وسط القرآن كامل؟ ولا شيء، ولا شيء. الشبهة الثانية مما اثروه على ابي هريرة رضي الله عنه بعض الاحاديث التي تخالف العقل. قالوا روى احاديث، هذه الاحاديث هي مخالفة للعقل، منها مثلا انه روى حديث في الصحيحين: ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. ده مخالف للعقل. طب ايه مخالفته للعقل؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول في كتابه الا تزر وازره وزر اخرى. ده واحد مات وانقطع عمله، اهله بيصوتوا عليه، هو ذنبه ايه؟ يتعذب. فنقول لهم ده لعدم الفهم المسألة. وان كانت عقلية خلونا نفهم. كان من عادة العرب في الجاهلية ان رجل يوصي اهله انه اذا مات يقومون بالنياحة عليه، يقوموا بالنياحة عليه. فهو الان اذا اوصى اهله بالنياحة عليه مش يبقى الوزر اذا وقعوا في هذا الذنب، ولا ملهمش وزر، ولا عليه وزر؟ عليه وزر، فيعذب بهذا الوزر. فعادة الجاهلية إنهم كانوا بيوصوا بهذا الأمر. عشان كده علماءنا قالوا لنا إن الجمع بين الآية والحديث هذا إذا أوصى، هذا إذا أوصى، ففيش تعارض. قالوا كمان من الحاجات العقلية برضو اللي احنا ننكرها على حديث أبي هريرة ما رواه البخاري في صحيحه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. ثوران مكوران في النار يوم القيامة. نلوم وما يخالف ذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الناس اللي عبدت الشمس وعبدت القمر، الشمس والقمر كما يكونوا في النار. ليه؟ العلماء قالوا لنا العلتين. أما العلة الأولى فذلك لأن ليكون تبكيتا لأهل النار، مش انتوا عبدتوا الشمس والقمر، طب هم معاكم في النار هل يغنوا عنكم شيئا؟ فيكون هذا تبكيتا لهم. وأهل العلم قالوا لنا أن الله سبحانه وتعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس فالشمس والقمر في النار لزيادة حر النار وزيادة العذاب على من عبدوها في الدنيا. فما هنا المشكلة هنا فين؟ قال لك هو برضو قال لنا حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. طب أنت رديت هذا الحديث بعقلك. أما العلم الحديث النهاردة أثبت صحة هذا الحديث، فقلنا ان هو يقول لك انا ارد حديث ابي هريره لانه مخالف العقل، ولا حديث فيه مخالف العقل. قال لك طب الصحابه كذبوا ابو هريره، الصحابه كذبوا ابو هريره، دي الصوره الثالثه من صور الشبهات، كذبوا ابو هريره رضي الله عنه. طب كذبوه في ايه يا جماعه؟ قال لك لما قال من صلى على جنازه فله قراط، ابن عمر قال له هذا كلام كذب. نقول له طب اضبط الفاظك، اضبط الفاظك. ابن عمر قال لابي هريره ممن سمعت هذا؟ قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه توجه إلى عائشة فسألها سمعت النبي بيقول من صلى على جنازة فله قراط؟ قالت نعم. قال فبكى ابن عمر رضي الله عنه وقال كم ضيعنا من قراريط الجنة. مش المشكلة الآن في أبي هريرة، ولكن ابن عمر لم يسمع بهذا الحديث، ولما تأكد تبين فعلا إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث رضي الله عنه ورضي الله عن جميع الصحابة رضوان الله عليهم. أو نظروا في بعض الأمور، النقاشات العلمية اللي كانت بتدور ما بين الصحابة بعضهم وبعض، ما بين الصحابة بعضهم وبعض، كما ثبت مثلا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى أن الجنب إذا أصبح ولم يغتسل لا يصوم. أبو هريرة كان يرى هذا المذهب الفقهي وتبعه على ذلك بعض العلماء. فلما نقل هذا الكلام إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أم المؤمنين عائشة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ولا يغتسل إلا بعد أذان الفجر. فلما علم أبو هريرة رضي الله عنه بهذا قال عائشة أعلم مني، لأن هي شافت من النبي لنا إيه ما شفتوش، لأن مسائل العلاقة بين الرجل والمرأة والاغتسال والكلام ده كان لا يراها إلا عائشة، واللي نقلت لنا أحاديث الغسل وأحاديث الجنابة، اللي نقلت لنا الأحاديث دي سيدة عائشة والسيدة ميمونة رضي الله عنهما أجمعين، زوجتين للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى طول أخطأ في مسألة علمية رجع بسرعة القول من هو أثبت منه وأعلم منه في هذه الجزئية. فهذا لا ينكر عليه، ونحن لا ندعي أن الصحابة جمعوا كل علم النبي، بل كل واحد منهم جمع جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم وغاب عنه البعض، وكان من هديهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يتعلمون بعضهم من بعض. يكفينا بذلك، وأختم بهذا الأثر، يكفينا في ذلك ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه قال إنني لأعلم أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقون بالإيمان وسبقون بهجرتهم إليه، ولكني كنت أنزم للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمون ذلك، فكانوا يسألوني عن حديث النبي، الناس اللي سبقوني بالإيمان وسبقوني بالهجرة، فكانوا يسألوني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعثمان وعلي والزبير. مش دول آدم من أبي هريرة إسلاما وآدم منه هجرة، إلا أنهم كانوا يسألونه لأنهم يعلمون مدى ملازمته وعلمه بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته رضي الله عنه وعن أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين. إذن أبو هريرة رمز، رمز من الرموز اللي ينبغي أنه يكون عندنا كده في مكانة عالية جدا، نعلم يقينا اللي وصل سهمه لأبي هريرة، اللي وصل سهمه لأبي هريرة ندور كده على إيمانه، لأن إحنا هو دائما مشكوك. ونختم تماما بقى بهذا الحديث، والحديث رواه مسلم في صحيحه أن أبا هريرة قال يا رسول الله أدعو الله لي أن يحبب عباده المؤمنين فيه، إن عباد المؤمنين يحبوني، أن يحبب عباده المؤمنين فيه، أن يحببني لعباده المؤمنين وأن يحبب عباد المؤمنين إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا للمؤمنين، اللهم حبب عبيدك هذا للمؤمنين. قال أبو هريرة فما رآني قط أو سمع بي أحد من المؤمنين إلا أحبني. فاللي تلاقيه بيحب أبو هريرة ده إيه؟ مؤمن. اللي بيتطول عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه بقوتك يا قوي يا متين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. اثنين في زمن سيدنا موسى، واحد منهم بيفخر على الثاني بيقول له انا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عدى تسعة، عيلة كبيرة بقى مشهورة، فمن انت لأم لك؟ فقال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام. فاوحى الله الى نبيه موسى، يا موسى قل هذا الذي انتسب الى تسعة هم في النار وهو عاشرهم، واما هذا الذي انتسب الى اثنين ثم الى الاسلام فهما في الجنة وهو ثالثهم. فالعبرة عندنا ليست بالنسب ولا بالحسب. كثير من الصحابة رضوان الله عليهم لا يعرف لهم أنساب، بل كان من الصحابة عبيد. بلال كان عبد، لم يكن من عائلة كبيرة ولا حاجة، ومع ذلك النبي يقول دخلت الجنة فسمعت فيها صوت خشخشة نعل، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا بلال المؤذن. قال لك أسلاب هريرة كان واحد فقير، وما يضر الإنسان فقره. قال ايه يعني ان يكون فقير؟ قال كان فقير وبيطلب الاكل من الناس ومش عارف كان بيعمل ايه ويسوي ايه، وهل يضر الانسان فقره؟ ابو هريرة كان فقير، هل يضره فقره؟ ما هو ساب الاموال والثراء والامارة والكلام ده كله في بلده، وقال النبي احب ان يكون فقير عشان يخدم هذا الدين، وهل يضر الانسان فقره؟ لا يضر الانسان فقره ابدا. ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه هذه الثناءات البالغه اللي ذكرت لكم بالنسبه للخطبه. يكفي ابو هريره دينه اللي كان بيتدين به عبادته وطاعته وقربه من الله عز وجل. وايه النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم فمر عليه رجل حسيب نسيب من اعالي الناس، فقال لاصحابه ما تقولون في هذا؟ ايه رايكم في الراجل ده؟ قالوا يا رسول الله، لانه غني بقى، قالوا يا رسول الله هذا رجل حري، إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع له. سكت النبي، مر واحد من فقراء المهاجرين فقال النبي وما تقولون في هذا؟ تقولوا ده بقى تقولوا في دائي قالوا هذا رجل حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الأرض من هذا. الرجل الفقير ده خير من الأرض من هذا. ليه؟ مش عشان الغنى والفقر، ولكن علشان الدين. وإذا كنا نطعن في أبي هريرة إنه كان فقير، طب احنا نطعن في النبي، ما هو كان بيمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت النبي نار، كانش في بيت النبي أكل، صح؟ لو هنقبل بهذا المطعن يبقى احنا خلاص نطعن في النبي بقى، نطعن في جمع كبير من الصحابة إنهم كانوا فقراء. هل كان الفقر عندنا أو الغنى هو المقياس؟ ده دي كانت عادات الجاهلية. أما في الإسلام فالمقياس عندنا في مسألة الدين، هو عنده دين أخلاق وعبادته طاعته تقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نختم بقى بحاجة سريعة كانت مفترض تبقى في أول خطبة، بس نظرا طبعا لأن خطبة فيها عناصر كتير جدا. هو أبو هريرة اسمه إيه؟ أبو هريرة اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، نسبة طبعا لقبيلة الدوس. كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، اسمه في الجاهلية كان اسمه عبد شمس. فلما أسلم وانتقل إلى المدينة النبي قال له لا، ما يبقاش اسمك عبد شمس، أنت اسمك عبد الرحمن. سماه النبي عبد الرحمن، كنيته أبو هريرة. والسر في وراء هذه الكنية ما رواه الترمذي في سننه وقال إسناده حسن، أن أبو هريرة قال كنت أرعى غنما لأهلي فلقيت هرة وحشية. القطط مش العايشة في المدينة، لا، قطط عايشة في اللي بتبقى عايشة في البر زي ما السعوديين بيقولوا، أو عايشين في الصحراء بعيد عن الناس. فأخذت هرة صغيرة أو هريرة صغيرة، فكنت إذا كنت بين أهلي، لما بكون بين أهلي أضعها في كمي، في كم الثياب بتاعته. وإذا دا كان الليل، وإذا كان الصباح وضعتها في أصل شجرة كنت أرى عندها. فلما رآها الناس رآها الناس بالحالة دي، وده يدل على فكرة على مدى رقة القلب اللي كانت موجودة عند أبي هريرة. خدت بالك كان رقيق القلب، مش بيحط سم للقطط يموتها، لا، ده كان رقيق القلب، رقيق القلب، بيلعب معاه وبيصدر معاه وبيضحك معاه، رحيم بهم رحيم بهم. فكان يلعب بها فسمي بأبي هريرة. كان الناس يقولون أبو هريرة، وكان النبي يقول أبو هرج، النبي كان يقول له يا أبا هر. فقال وكنية النبي عندي أحب إلي من كنية الناس. أنا ريت الناس تقول لي أبا هر، ما تقوليش إيه أبا هريرة. النبي كان بيقول له إيه؟ الحاجة الأخيرة كان من أهم سمات أبا هريرة إنه كان رجل بسام ضحوك، كان رجل ما شاء الله بيحب الهزار وبيحب الضحك، بيحب يضحك مع الناس وبيهزر مع الناس. كانت الابتسامة لا تفارق وجهه رضي الله عنه. على الحياة اللي احنا شايفينها دي كلها كانت الابتسامة لا تفارق وجهه رضي الله عنه. في حاجة تانية على أبي هريرة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر بالنسبة لنا واضح، وفهمنا سيرة هذا الصحابي الكريم. ويبقى لنا الحاجة اللي أنا وصلت بها المرة فاتت، كتاب أصحاب الرسول، اللي يكون أصل في البيوت عندنا، نقرأ عن الصحابة ونستزيد بهم معرفة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.